الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي الأعزاء ممن يستمعون هذا اللقاء من لقاءاتنا في قراءة كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود، وهذا هو المجلس الثالث، ونبتدئه بباب حسن العشرة، والمراد بالعشرة المعاشرة، وهي المخالطة، والمراد بها ما يعامل به الإنسان غيره، سواء فيما يتعلق بأقواله أو بأفعاله أو بهيئته. وحسن العشرة قد أمر بها خصوصا بين الأزواج، كما في قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ويشمل ذلك القيام بالواجب والمستحب تجاه من يخالطه الإنسان، وترك ما يمنع منه. فحسن العشرة يشمل طيب الأقوال وجميل الأفعال وحسن الهيئات مع كف الأذى. وقد روى المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها ما رواه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا عبد الحميد يعني الحماني قال: أخبرنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. هذا الحديث قد أخرجه الإمام النسائي أيضا بمعناه، وإسناده جيد صحيح الإسناد. قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الطريقة التي يعتادها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بلغه، أي وصل إليه خبر عن رجل ما، شيء أي مما يكره ولا يستحسن من الأفعال والأقوال، لم يقل: ما بال فلان يقول، يعني لم يخطب بذلك أمام الناس، ولم ينسبه إلى قائله، احترازا من أن يكون ذلك سبابا أو غيبة، وكلاهما ممنوع منه في الشرع. ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أي لم يكن يصرح باسمه، ولكنه ينسبه على جهة العموم. ونقل هذه الكلمة على جهة إنكارها وبيان مخالفتها للشرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: أخبرنا حماد بن زيد قال: أخبرنا سلم العلوي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. هذا الحديث ضعيف الإسناد، في إسناده سلم العلوي، وقد ضعفه ابن معين وجماعة من أهل العلم. والحديث قد ورد عند الترمذي والنسائي، ولكنه ضعيف الإسناد لحال سلم الذي ذكرنا قبل قليل. وقوله في هذا الخبر أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، أي على جسده أو على ثوبه شيء من الزعفران، وبالتالي أصبح لونه أصفر. والزعفران قد ورد النهي عن لبسه وعن تطيب الرجال به، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطب الرجل مباشرة بما يكون منفرا له. فلما خرج أي الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرتم هذا أيها الحاضرون، لو أمرتم هذا الرجل الذي على ثيابه أثر صفرة أن يغسل ذا، يعني أثر الصفرة عنه، يعني عن ثيابه. قال أبو داود: سلم ليس هو علوية، كان يبصر في النجوم وشهد عند علي بن أرطاه على رؤية الهلال فلم يجز شهادته. وتقدم معنا أنه ضعيف، وبالتالي فالخبر ضعيف الإسناد. ثم أورد المؤلف قال: حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن الحجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخبرنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعاه جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. هذا الحديث من الأحاديث التي تكلم فيها وتكلم على إسنادها، وقد ورد من طريقين. الطريق الأول فيه رجل مجهول قال عن رجل عن أبي سلمة، وفيه الحجاج ابن فرافصة وقد ضعفه الجمهور. والطريق الثاني فيه بشر بن رافع وهو أيضا ضعيف، وقد تكلم فيه، ضعفه الإمام أحمد وجماعة، وإن كان آخرون قد أثنوا عليه. وحينئذ وجد تردد بين أهل العلم في هذا الخبر، وقد حسن هذا الخبر جماعة من أهل العلم، وفي المقابل زعم القزويني أنه خبر ضعيف، ولكن قد ورد من الطريق الآخر، وبالتالي لا يصح هذا الحكم عليه. وقوله رفعاه جميعا أي أن نصر بن علي ومحمد بن المتوكل قد رويا هذا الخبر مرفوعا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله المؤمن غر كريم أي موصوف بهذين الوصفين، فكونه غرا أي أنه يقبل ما وجد من غيره ويلتمس الأعذار للآخرين ويقبل ظواهرهم، وهو كريم بمعنى أنه يعامل الناس بمعاملة حسنة. والفاجر أي الفاسق والمخالف لطريقة الشرع خب أو خب لئيم، فالخاء يجوز فيها الفتح والكسر، والخب قيل المراد به من يسعى لإفساد العلاقات بين الناس. وقوله لئيم قيل المراد به سيء الخلق، قيل بأنه بخيل. وحينئذ هذا الحديث فيه الترغيب بكرم الأخلاق وبالتجاوز عن أخطاء الآخرين، كما أن فيه النهي عن الإفساد في العلاقات بين الناس، وكذلك فيه النهي عن اللؤم بأن يكون الإنسان غير محسن للتعامل مع. قال المؤلف: حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ائذنوا له، فلما دخل ألان له القول. فقالت عائشة يا رسول الله ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وقولها رضي الله عنها استأذن رجل، أي طلب رجل الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لا يدخل على الإنسان إلا بإذن منه. قال فقال بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة. العشيرة القبيلة، والمراد به أنه يذم انتساب هذا الرجل، وقيل بأن هذا الرجل لم يكن أسلم في ذلك الوقت وكان مضادا للإسلام وأهل الإسلام، وإنما تكلم بهذه الكلمة بئس، إنما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة بئس ابن العشيرة من أجل ألا يغتر به أحد من الناس ممن لم يكن يعرف حاله. وهذا المتكلم أو هذا الداخل أكثر أهل العلم على أنه عيينة بن حصن، وقد قالوا بأنه لما استأذن على رسول الله لم يكن أسلم بعد، وقد ورد أنه ارتد مع المرتدين وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا له، أي اسمحوا له بالدخول. فلما دخل ألان له القول، أي تكلم معه بكلام سهل لين بألفاظ طيبة. وحينئذ استغربت عائشة رضي الله عنها ذلك، فلما خرج قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على جوازي على جهتي الاستفسار عن فعله لا على جهة الاعتراض عليه. فقالت يا رسول الله ألنت له القول، أي تكلمت بالكلام الجميل اللطيف معه وقد قلت له ما قلت عندما قلت بئس ابن العشيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، أي أن أكثرهم سوءا في المنزلة وأقل في الرتبة من ودعه أي تركه، أو تركه أي لم يعامله الناس بما يستحق من الأفعال اتقاء فحشه. والفحش هو الشيء الكبير الذي لا يستحسن، وذلك من قبيح الأقوال والأفعال. وفي رواية البخاري قال من تركه الناس اتقاء شره. فهذا الحديث فيه عدد من الفوائد التي يدل عليها، منها جواز مداراة أهل الشر اتقاء شرهم ما لم يكن تحسينا لفعلهم وترغيبا في العمل بمثل عملهم. وينبغي أن يفرق بين المداراة وبين المداهنة، فالمداراة بذل شيء من الأقوال أو الأفعال أو الدنيا من أجل أن نستجلب صلاح الأحوال، وهذا أمر مستحب. وأما المداهنة فهي ترك أمر ديني من أجل استجلاب شيء من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه أمرا دنيويا
في الرفق في مكالمته، ومع ذلك لم يمدحه بحيث يكون كاذبا في مدحه، وبالتالي نفرق بين هذين الأمرين. وبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على جواز غيبة الفاسق، وبعضهم قصره على من أعلن فسقه، وهذا فيه نظر، فإن الأصل ألا يتكلم بمعايب الآخرين. النصوص التي نهت عن الغيبة نصوص عامة لم تفرق بين أهل الفسق وغيرهم ما لم يكن هناك مصلحة أخرى. وفي هذا الخبر أيضا من الفوائد جواز بيان حال الشخص متى خشي من أن يغتر به، فهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه الكلمة. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية اختيار الأقوال الجميلة والألفاظ المستحسنة مع الموافق والمخالف. وأورد المؤلف بعد ذلك فقال: حدثنا عباس العنبري، أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة في هذه القصة قالت: فقال، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، يا عائشة، إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. هذا الحديث تكلم فيه بعضهم من جهة اتصاله، فقالوا بأن مجاهدا لم يلقى عائشة فروايته عنها مرسلة، وإن كان عدد من الأئمة صححوا حديث مجاهد عن عائشة. قوله قالت فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا عائشة، إن من شرار الناس، فيه أن الناس ينقسمون وعلى مراتب وليسوا على رتبة واحدة. وقوله الذين يكرمون أي يعاملون بالحسنى ويتلطف في التعامل معهم، اتقاء ألسنتهم أي أن سبب إكرام الآخرين لهم الخشية من أن يتكلموا عليهم أو أن يتلفظوا معهم بالألفاظ غير الجميلة. ولذا ينبغي بالإنسان أن يتلطف في القول، ومتى وسوس له الشيطان فقال إن الشيطان لن يكرموك ولن يقدروك ولن يستجلبوا رضاك ولن يوافقوا على مطلوبك إلا إذا تكلمت عليهم وقدحت فيهم، فحينئذ يعارض الإنسان أمر الشيطان له بذلك، ويعلم أن تصريف الأمور بيد رب العزة والجلال، وإن امتنع الشيء عنه أول الأمر فإنه في آخر الأمر سيعود إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو قطن قال أنبأنا مبارك عن ثابت عن أنس قال: ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. هذا الحديث في إسناده مبارك بن فضالة القرشي العدوي مولاهم البصري، وقد تكلم فيه، وضعفه عدد من الأئمة منهم الإمام أحمد والنسائي وابن معين، فالحديث ضعيف الإسناد. وقوله ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم أي أخذ أذنه ووضعها بجوار فمه من أجل أن يناجيه وأن يتكلم معه بالإسرار، فينحي رأسه يعني يبعد رأسه عن ذلك المتكلم حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخ العشيرة. فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، فلما خرج قلت: يا رسول الله، لما استأذن قلت بئس أخ العشيرة، فلما دخل انبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. سئل أبو داود عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخ العشيرة، فقال: ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. هذا الحديث حسن الإسناد، في إسناده محمد بن عمرو وهو صدوق، فالخبر حسن الإسناد. وقوله أن رجل أذن، أي طلب الإذن بالدخول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخ العشيرة، أي أن حاله غير مرغوب فيه، وأن ما يتصف به من الصفات غير مستحسنة. فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي توسع له في الحديث وتبسم له وألان له القول، وقال وكلمه، يعني أنه أطال الحديث معه. فلما خرج قلت: يا رسول الله، تقوله عائشة: لما استأذن قلت بئس أخ العشيرة، فلما دخل انبسطت إليه. وتقول ذلك على جهة معرفة المعنى والحكمة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا على جهة الاعتراض عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. والأصل في الفحش كبير الشيء، والمراد به تجاوز الإنسان الحدود التي ترسم له في الشرع. ولعل المعنى في هذا أن مقابلة الشخص بذكر عيوبه له من الفحش، والله جل وعلا لا يحب الفحش، وإنما المشروع في ذلك أن يتأنى الإنسان بصاحبه وأن يرفق به لعله لا ينفر منه. ومن المعاني في هذا أن ما ذكر قبل قليل من المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا ينخدع أحد بحال ذلك الرجل، ولعله قبل إسلامه. ورأى الإمام أبو داود أن هذه الكلمة مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث والنصوص الواردة في المنع من الغيبة عامة ليس بخاصة. فلما رأى هذا الحديث يقابل تلك النصوص، رأى أن هذا فعل، والأصل والفعل قد يحمل على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أنه لا يحمل خبر على الخصوصية إلا بدليل، ولكنهم أولوا هذا الخبر وبينوا المعنى فيه ببعض المعاني التي ذكرتها قبل قليل. قول المؤلف: باب في الحياء. الحياء صفة في النفس تمنع صاحبها من الإقدام على ما لا يستحسن من الأقوال والأفعال، وتمنع الإنسان من ترك القيام بالواجبات المناطة به. وقد جاء في النصوص أن الله عز وجل حيي ستير، وقد قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وبعض أهل العلم قال بأن معنى الحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وهذا المعنى تفسير للحياء ببعض الآثار التي قد توجد معه، وإن كانت ليست هي ذات الحياء. قوله: قال الإمام أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا حديث صحيح متفق عليه. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده لأحوال أصحابه، وفيه أن أصحاب الولاية يتفقدون أحوال الناس. قوله وهو يعظ أخاه في الحياء، أي أن ذلك الأنصاري يتكلم مع أخيه وينهاه عن الحياء ويذكر له أن الحياء قبيح ويزجره عن الاتصاف به ويخوفه من الآثار المترتبة على الحياء، كأنه وقد ورد في بعض الأخبار أنه يقول له كأنه يقول له: قد أضر بك الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، أي لا تنصح أخاك بترك الحياء، واتركه على حالته وطريقته من الحياء، فإن الحياء من الإيمان، أي من شعب الإيمان. وقد جاء في الحديث الآخر: والحياء شعبة من شعب الإيمان، فيه دلالة على أن أعمال القلوب تدخل في مسمى الإيمان. وفيه الترغيب في صفة الحياء وأنها صفة مستحسنة. قال الإمام أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة قال: كنا مع عمران بن حسين وثم بشير بن كعب، فحدث عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. فأعاد بشير الكلام، قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ قال: قلنا يا أبا نجيد: إيهن إيهن، إنه أي صادق، إنه إنه. هذا الحديث قد ذكره الإمام مسلم بمعناه. قوله في هذا الحديث: كنا مع عمران بن حسين وهو من فضلاء الصحابة رضوان الله عليه، والراوي عنه أبو قتادة تميم العدوي البصري، واسم والده نذير. قال: كنا مع عمران بن حسين وثم بشير بن كعب، يعني أنه يوجد في المجلس بشير بن كعب وهو من التابعين وليس من الصحابة. قال: فحدث عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. في هذا الترغيب في الاتصاف بصفة الحياء وبيان أن جميع أنواع الحياء مرغب فيها، لكنه قد يدخل في اسم الحياء ما لا يدخل في معناه حقيقة، من مثل ترغيب الناس في الخير ونصيحتهم والأمر بالمعروف ونحو ذلك. وبالتالي فليست هذه المعاني مما يدخل في اسم الحياء، فالحياء الشرعي يدفع صاحبه إلى التزام الواجبات والقيام بها، فإنه كما يستحي من الخلق يستحي من الخالق سبحانه وتعالى. فاعترض بشير بن كعب على عمران بن حسين فقال: إنا نجد في بعض الكتب، يعني كتب الأمم السابقة أو كتب الحكماء، أن منه يعني من الحياء سكينة ووقارا، يعني أن بعض أنواعه من الوقار، لأنه يتوقر في نفسه و يكون فيه سكينة، لأن الحياء يجعل الإنسان يطمئن ولا يقدم على الأفعال المذمومة. قال: ومنه ضعف، أي أن من الحياء ما يكون من أنواع الضعف. فأعاد عمران الحديث فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فأعاد بشير الكلام عليه فقال: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. قال: فغضب عمران، يعني أنه تغير، بسبب أن بشير أصبح يعارض الحديث النبوي بكلام بعض الناس، فغضب عمران حتى احمرت عيناه، وذلك أنه عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما يوجد في هذه الكتب، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ قال: فقلنا: يا أبا نجيد، وهذه كنية عمران بن حصين رضي الله عنه، إيهن هذه، يعني حسبك ويكفيك، ولا تلتفت إلى كلام هذا الرجل، فإن هذه الكلمة لا يصح أن يعارض بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى: حسبك ما صدر منك من الغضب والإنكار على بشير، فإنه منا، وحينئذ لا تزدد من الغضب ومن التغير على هذا الرجل. وقوله إنه صادق، يعني أن هذه الكلمة التي صدرت من بشير ليست من أجل نفاقه، فليس من أهل النفاق، وإنما هي عارض عرض عليه في الذهن فتكلم بهذه الكلمة، وليس من أهل النفاق أو أهل البدعة. قال المؤلف: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. سئل أبو داود عند القعنبي عن شعبة غير هذا الحديث؟ قال: لا. هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام البخاري. وقوله في هذا الحديث: إن مما أدرك الناس، قيل بأن المراد به ما جميع الناس أو أهل الجاهلية أو من سبق من الأمم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، قيل بأن المراد به الأنبياء السابقين جميعا، أو أن المراد به نبوة آدم أو نوح. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أن الحياء لا زال مأمورا به في جميع الشرائع وعند جميع الأنبياء، ما من نبي إلا وقد رغب في الحياء وحث عليه. فالأمر بالحياء أمر باق لم يرد عليه نسخ، وإنما لا زال أمرا مشروعا في جميع الشرائع. وقوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قيل بأن المراد به الخبر، كأنه قال: الشخص الذي ليس عنده حياء فإنه سيقدم على أفعال غير محمودة، وستدعوه نفسه إلى أفعال قبيحة. وقيل بأن المراد به التهديد والوعيد، أي إذا لم تستحي فحينئذ نهددك ونتوعدك بأن تصنع ما شئت، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، أي أن الله جل وعلا سيجازيكم على هذه الأفعال التي فعلتموها. وقيل بأن المراد بهذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن الإنسان الذي يريد أن يفعل أي فعل فعليه أن ينظر هل الحياء يمنعه من ذلك الفعل، أي إذا لم تستحي من فعل فافعله ولا حرج عليك فيه، بمعنى أنك تجعل الحياء معيارا على الأفعال قبل أن تقدم عليها. ولا يمتنع أن يكون كل هذه المعاني مرادة بهذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير ورزقكم الله الحياء وحسن الخلق وحسن العشرة، كما أسأله جل وعلا أن يعم بالأخلاق الفاضلة عموم المسلمين، كما أسأله جل وعلا أن يردنا إلى دينه وأن يرتضي منا الأقوال والأفعال بفضله وإحسانه، كما أسأله جل وعلا أن يرفع الأمراض والأوبئة بفضله وإحسانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.